موصوفا به مرحوم معروفا. معنا اليوم شيخنا الحبيب الشيخ نشأت أحمد، يشرفنا في هذا المسجد ليلقي علينا كلمة يذكرنا فيها بالله تبارك وتعالى في ظلال كتابه الذي أنزله عظة وموعظة بالمؤمنين وهدى ورحمة وشفاء لما في الصدور. فمرحبا بالشيخ بين أهله وإخوانه وأحبابه، ونستمع منه كلمة. وبارك الله فيه وفيكم وجزاكم الله خيرا، ورجاء الاستماع. جزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما قلوبا ألفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وفي الله، قد استمعنا لهذه الآية التي تليت من سورة آل عمران، وما كان لنا أن نمر على القرآن دون الوقوف بين يديه، فما نزل كتاب ربنا لمجرد التلاوة، وإن كانت التلاوة مطلوب شرعي. قال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها له كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. فالأمر بالتلاوة أمر صدر الله عز وجل، وقال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقال تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. بل حتى مع الأعذار قال: علم أن سيكون منهم مرضى وآخرون يضربون في الأرض تكون بفضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر. فمع أحلك الظروف أمرنا بالتلاوة. ومع هذا ذم الله من جعل كل حظه من كتاب ربه مجرد التلاوة، فقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. إلا أماني أي إلا تلاوة، كما قال ابن كثير غيره. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وبين هذا المعنى في موضع آخر، قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلا إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته. فالأماني هنا بمعنى التلاوة. فذم الله فعل ذلك إذا قصر همه على هذه التلاوة. صحيح حرف عشر سنوات كما في الحديث، لكن ذم من هذه غايته. إنما نزل القرآن لمعاني أسمى من هذا، صرح الله بها تعالى حين قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولم هنا تسمى لا بالتعليل عند العرب، أي لعلة أو لأجل التدبر، وكأن القرآن نزل للتدبر فقط. لا، قال ليدبروا آياته، ثم جاء بلم تعليل فقال: وليتذكر ربنا. يتذكر كما قال ابن القيم وغيره: يعي ويعمل. يبقى مطلوب تلاوة، مطلوب تدبر، مطلوب وعي، مطلوب عمل. مطلوب آخر جاء في الشيخ الذي للتلاوة من الشيخ: بلاغ هذا الحق للخلق، فما جاء وحي الله ليكتم في الصدور، إنما جاء ليعرض على العباد. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس، وكأن القرآن ما جاء إلا للناس ليس لوحده، من بعد ما بيناه للناس أولئك لعنهم الله لعنهم اللعن، واللعن الطرد من رحمة الله. بل وفي نص القرآن ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. إذا ندرك جاء القرآن لهذه الغاية الخمسة: التلاوة، التدبر، الوحي، العمل، بلاغ هذا الحق للخلق. والآية التي تليت تدور حول هذا الموضوع الخطير جدا. أمانة هذا الوحي في أعناقنا. فرب العباد ما أنزل الكتاب ولنا وحدنا بل للعالمين. ليس حتى للناس وحده بل لكل العالم. وهذه الحقيقة ما مرت في التاريخ هذه الأمة أعطيت ما لم تعطه أمة. فكل أنبياء الله الذين سيغوا للأرض لأولئك الأرض ما من النبي إلا جاء بقول خاص وبشرعة خاصة تلائم بيئتهم الخاصة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن النبي قبلي، منها قال: ما بعث الله نبيا إلا لقومه خاصة، وبعثت للناس كافة. كافة. وهنا قال للناس، والقرآن صرح أنه بعث كل الناس. قال تعالى: إنا أرسلناك كافة للناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله عليكم جميعا. ومع هذا بين ما هو أشد، أن نبينا لن يخصص بالناس، بل الناس جزء من دعوته. إنما جاء للعالمين، كل العالم، لإصلاح كل من على الأرض. فما خلق الله خلقا على الأرض إلا وللإنسان سخره. قال تعالى: هو الذي خلق لكم، لمن؟ للإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وجميع وكل من الألفاظ اللي هم باتفاق كل علماء أصول اللغة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما في الأرض فقط، لا، ده سمى رب العباد بالأمر الأعلى، فقال: وسخر لكم، لمن؟ للإنسان. أي إنسان. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. إذن نحن أمام أمر جلل، ملك رب العباد أداره وخلق فيه ملايين مخلوقات. لسنا وحدنا على الأرض، بل نحن مجرد خلق من خلق وزوج من أزواج. قال تعالى: من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إنسان ما خلق عن كونه خلق من خلق وزوج من أزواج وأمة من أمة. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرضنا في كل شيء. إذن نحن أمة في وسط ملايين الأمم، كيف نتعامل معها وهي لا محالة لنا خلقت تؤثر فينا وتتأثر بنا؟ كيف نتعامل معها ونحن نجهلها؟ كم نعلم من خلق الله الذي حولنا؟ ما نعلمه قليل جدا. فليست كل الخلائق خاضعة لطاقاتنا، طاقات الإنسان محدودة، سمعه وبصره وفؤاده وخياله، حتى هذه القوة محدودة. العين لها حد زمان ومكان، كم كيلو ذرة؟ 4-5 كيلو. هنقول كلها يقاس بالأربعة كيلو، هذا حد مكان. ولك حد زمان، مهما بلغت حد بصرك وقوة بصرك في شبابك وستة شهر، بعد سن معينة بعد 40 خاصة سيضعف بصرك وتحتاج إلى نظارة. وقلنا أصحاب النظارات يعلم هذا، وكل 6 أشهر يغير عدسات لا ننظر بالحجر. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعف وشيء. شئنا أم أبينا شئنا تضعف فينا النجر. وأنا ضعيف. أنا الآن أمامكم. ماذا تروا مني؟ جزء من ظهري. من منكم يرى ساقي؟ من منكم يرى ظهري؟ من منكم يرى ما بداخلي؟ من منكم يرى الدم يجري في عروقي؟ فعلومنا انحصرت كبشر في بعض ظواهر الخلق، أقول بعض الظواهر، قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ومنه تعرضي، يعني بعض ظاهر. من منكم يستطيع أن يدرك الآن في مفكر عقلي؟ من منكم يعرف معلومة واحدة عن روحي؟ الأشد، كم بيني وبينكم الآن من خلائق لا ترونها ولا أراها؟ لو أن الله أطلعنا على المكان الآن وقوى أبصارنا لرأينا هذا المكان عبارة عن غابة من الخلائق تزحف في الأرض تحت دقيقة دي، لا نرى غابة، قد لا يشهد جد أسرها إلا بطلب الرقود اللي ينام في طرف طويل على كم عين يفاجئ باللي بيحصل لحاجة اسمها قرعة الفراش. إيه قرعة الفراش؟ الخلائق التي نام عليها وقال الرقود تبدأ تاكل في جسمه، يبدأ يحس، لكن لصغرها تأثير ضعيف. بل لو نظرنا الآن بنظر معظم لرأينا أن بيننا ملايين الخلائق طائرة صغيرة جدا لا نراها. لو قلت لكم في النهار والشمس طلع ودخل شعاع الشمس تجد في الشعاع من بعض هذه الخلائق الكبيرة نسبيا تراها تسبح في الشعاع، بتراها أم لا؟ ماذا نعرف عن كل هذا؟ كيف نتعامل مع كل هذا؟ كل هذا سخر لنا. لما يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا يبقى ما في شيء خلقه الله على الأرض ليس له أثر في حياته، جهلنا به لا فيه، الإنسان جهل صحيح جهل وغالب عليه الجهل لأن إمكانيات محدودة. ماذا نعلم من هذا الخلق كله؟ كيف نتعامل مع كون نجهله ومع خلق لا نعلمه؟ الذي خلق الخلق أعلم بخلقه منه، وضع لنا قواعد التعامل التي هو أعلم بها منا، وقال عن كتابه الذي أنزله ومنهجه الذي وضع لعباده قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. من يعلم السر غيره؟ لا أحد. فأسرار الخلق جميعها يعلمها ولا نعلمها، جهلنا به يجعلنا يعني نتخبط في التعامل معه بشكل عجيب. بل رب العباد لما بين هذا التكليف بين حال من كلف، فقال إنا عرضنا الأمانة أمانة الدوام على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم وجهول سر مبالغة على وزن فعول، وعندنا في اللغة العربية خمس صيغ مبالغة، خمس صيغ مبالغة، إن ذكرت واحدة عند الخمسة، فلما يقول جهول يبقى جهول ومجهال وجهال وجهيل وجهل وأبو جهل كمان وإن لقبه الناس أبو الحكم، فكم من أبي جهل فينا لقبه الحكم؟ كثير. هذا الجهول تصدر عنه حكمة، وهذا الظلوم المظلام الظلام الظليم الظلم تصدر عنه عدالة؟ لابد أن ندرك الحقيقة أخواني حتى نعرف من نحن وما هي إمكانياتنا في كمال عز وجل التي نبني عليها حياتنا. إذا كنا نجهل خلق الله ونجهل أنفسنا، أقول نجهل أنفسنا، كلكم تقروا أننا خلقنا من إيه؟ من طين بس، والنفخ بالروح. الطين ما كان إنسان لولا النفخ، قبل النفخ كان إنسان، صار إنسان بالنفخ. فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. ما معلوماتنا عن الروح البشرية من آدم إلى يوم الناس هذا؟ ما منها واحد إلا أقر أن له روح. قبل نفخ الروح فيه كان قطعة لحم لا قيمة له ولا وزن، وبعد سلب الروح منه صار جثة هامدة تلقى تحت التراب. فقيمتنا بالروح فين؟ والبشرية من آدم إلى يومنا هذا تبحث عن الروح، هل وصلنا لعلم واحد؟ أبدا. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا إيه؟ إلا قليل. الروح دي سر حياتنا، فإن كنا نجهلها كيف نتعامل معها؟ كيف نقومها؟ كيف نزكيها؟ كيف نسمو من خلالها؟ يستحيل أن يكون لنا عليها سبيل إلا من خلال وحي من خلقها. ولذا صرح تعالى أن هذه الروح سرها في قلب الإنسان، والقلب في الصدر. ولكن ماذا في الشيخ تتعلق بهذا؟ كل ده بس عشان أصل للآية الأولى بس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. التقوى فين؟ في القلوب. والقلوب في الصدور. وفيها سر الروح. وليست وحدها القوة الموجودة في الصدر. يبقى الروح سرها في القلب. والقلب داخل الصدر. القلب نعرف نحن قلب النابض. لكن الله بين أن هذا القلب النابض الذي تعرفونه هو القلب العاقل، وأن العقل في القلوب مش في المخاخ. أنت درست العقل فين؟ في المخ. العقل الحقيقي في القلب، اللي في المخ آلة تفكير معينة للقلب. المخ أشبه ما يكون بالكمبيوتر لابتوب، والقلب المبرمج اللي جالس عليه هو اللي بيعطي الداتا. والمخ يحسب حسابات عالية جدا جدا جدا، سريعة جدا، قوية جدا، ويعطي نتائج. اللي بياخذ الداتا ويتخذ القرار فيها القلب. إن انقبض دفنت، وإن انبسط تحركت بها الطاقات. أي عمل يأتيه الإنسان قبل أن يأتيه ببدنه، بنظره، بيده، بكلامه، بلسانه، يمر في القلب خمسة مراحل. القلب المخ شارك في واحد. أي عمل يبدأ بالخواطر. يبدأ بالخواطر. إيه الخواطر دي؟ الخواطر تأتينا من كل فج عميق، من كل الجهات، كل من حولنا تأثيره علينا لا يتجاوز الخواطر. أول مرحلة عينك تورد خواطر من خلال ترى بالشر ترى، من خلال ما تنظر إليه. أذنك من خلال ما تسمع تورد خواطر من خلال ترى بالشر ترى. المخ نفسه الخيال يورد خواطر من خلال ترى بالشر ترى. نفسك التي بين جنباتك، والنفس غير القلب الواضح، تورد خواطر من خلال ترى بالشر ترى. قال تعالى: ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قرناؤك، كل إنسان منا له قرينان، ملك وشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملك وشيطان. الملك يدعو الخير وحط عليه، والشيطان يدعو الشر وحط عليه، في صورة خواطر. جلساؤك من البشر، جلس صالح يورد خاطر بالخير، وجلس سوء يورد خاطر بالشر. كل ما حولك يدفع بالخاطر إلى قلبك. القلب ممكن في لحظة يمر عليه مليون خاطر. يعني عزكم الله، لو احنا درس في الحمام خمس دقائق، ممكن الشيطان يتلاعب به، يجيب له خواطر الدنيا كلها، يطلع من فانكوفر على طوكيو، ومن طوكيو على نيودلهي، ومن نيودلهي على مكة، ويعمل عمرة، ويطلع على أوروبا، وبعدين يرجع تاني، وهو لسه فين؟ أنتوا عارفين بقى. كل هذا الكم من خواطر على القلب، ملايين الخواطر تمر عليه يدفنها القلب، لأنها لا وزن لها. فإن وجد خاطر لها قيمة نقلها للمخ لعمل دراسة عليها سريعة جدا. وتسمى هذه المرحلة الثانية بمرحلة الفكر. دور القلب دور المفكر اللي يبحث هذه الفكرة ويعمل عليها دراسة قوية جدا سريعة جدا، ويعطي نتائج مبهرة جدا في وقت سريع جدا. جاءت النتيجة إن الخاطرة لا جدوى لها، يدفنها القلب كما دفن الخاطر. إن جاءت لها جدوى ينقلها القلب لأول مراحل عمله، وتسمى بالهمة. فإذا اجتمع الهم على الفكرة تحركت بها العزيمة للمرحلة الثانية في عمل القلب. فإذا اجتمع العزم تحركت الإرادة. فإذا اجتمعت الإرادة صدر الأمر الجارح بالتنفيذ. يبقى أي عمل بنعمله يمر في القلب كم مرحلة؟ خمسة. ما علمنا بالقلوب؟ لولا أن الله بيّن هذا وذبيب هذا كنا عارفه. أنا لا أفصل في القلوب ولا في هذا موضوع التطبيق ولا أستفصلات. أنا ليس فيها سلسلة محاضرات في أمراض القلوب وحدها حوالي 1000 محاضرة موجود بعضها على النت وموجود بعضها عند بعض إخواننا اللي سجلوا. الشاهد يا إخواني القلب بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الملك المتحكم في كل طاقات الإنسان الغيبية عنه الداخلية في صدره وقواه الظاهرة كلها. فقال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا والقلب. بل بيّن تعالى أن حياة القلب هذه هي الحياة ودونها ليس حياة. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما أتى هذا الخطاب يخطب به الأحياء والأموات عايزكم تصحصحوا معايا أيوة صحصحوا كده يبقى يخاطب الأحياء مش الأموات. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإلى أي حياة يدعى الأحياء؟ يقول ابن القيم وغيره إلى حياة القلوب لأنها الحياة. طب قبل كلامنا فين مبخيت الآية إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. فجعل رب العباد حياة القلب هي الحياة ومواته هو الموات. فميت القلب ميت وإن كان بين الناس يمشي. ولذا قال عنه تعالى أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى أو من كان ميتا قبل الوحي وصول إليه فأحييناه بوحينا وجعلنا له نورا يمشي في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. من في القبور؟ أموات القبور سماهم من في القبور. وقال في أخرى إنما يستجيب الذين يسمعون أي يسمع الحق. طب واللفظ السماع؟ قال والموتى يبعثهم الله ثم إلى يحشر. سماهم إيه؟ لا مش موت الموت عرفها ليه؟ لأنهم في ميزان الله أشد موت مموت القبور. وصل المعنى؟ إذا ندرك الحياة الحقيقية حياة القلوب. فصاحب القلب الحي حي ولو مات بدنه حي. ليه؟ لماذا؟ الذي يموت فينا البدن الروح لا تموت إلى الله ترفع. قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى المسلم. يبقى الروح مسكت وإلى الله ترفع. اللي مات فقط الجزء البدن. قال تعالى هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. إذا قضية المتابعة الأهمية هذه الروح التي ترفع إلى الله عز وجل صاحبها عده تعالى حي لو مات على الحق ونهانا أن نسمي ميت. فقال ولا تقول القبر نفسه ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات. لا تقول لهم أموات اللي قال هذا رب العالمين أخوان مش كلام. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعر. يبقى العيب فينا مش فينا. إذا ندرك هذا المعنى الخطير مع القلب ومع الروح. سامحوني أنا بختصر اختصار شديد جدا 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 بس عشان نصل لما أردنا أن نصل إليه. مع القلب ومع الروح في خمسة قوى في الصدر. خمسة قوى في الصدر داخل الإنسان كل واحد فينا في داخله. مع القلب والروح موجودة النفس والنفس غير القلب غير الروح. صحيح القرآن استخدم النفس استخدامين استخدمها بمعنى الذات، وده في اللغة العربية بيسموه باب إطلاق اسم الجزء على الكل. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، يبقى الكلام عن الذات. لكن استخدمها بمعنى آخر وهي قوة موجودة في الصدر ألهمها الله الفجر والدهر. وأقسم على هذا أطول قسم في القرآن: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، 13 قسم. فكما بقوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وجعل جمع من هذه الأقسام: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طيب نعرف عن النفس. مع النفس سمحنا بقول باختصر، كل ده محتاج شرح وكل هذا له تفصيل في القرآن في السنة. مع النفس قوة ثانية اسمها البال. تسمعنا البال؟ ها؟ كلنا بنستخدم كلمة يا ابن الله يصلح بالك، كم مرة سمعتهم الآباء وأمهاتهم؟ طب يا ابني خلي بالك، والشباب عكس بعض يقول له بالي بالك، بالي بالك، ها؟ مش كده ليه؟ ما البال؟ نعرف يعني البال، إيه علاقة البال بالنفس بالقلب؟ خلي بالكم، خلي بالكم. أخطر ما في البال أن أسمى ما نسعى إليه في البال. القدر المتفق عليه من كل الخلق المؤمن الكافر، كما قلت ابن حزم درس كتابه، كتاب له طريف جدا اسمه تهذيب النفوس، يقول: وقد فطر الله كل الخلق على حقيقته. الكل بيبحث عن الحق، عايز يوصل حقيقي، كله عايز يعرف. وكل الخلق جبل الله نفوسهم على دفع الشر عن نفوسهم وجلب السعادة له. القدر ده متفق عليه من كل الخلق. رأيت الإنسان يبحث عن الشقاء، قد يضل الطريق ويبحث عن السعادة ودفع الشقاء، قد يضل الطريق ده موضوع آخر. لكن هو نفسه يبحث عن الشقاء أبدا. طيب السعادة فين؟ في البال. واحنا بندور عليها فين؟ في المال. سكة تانية خالص. ها؟ طبعا فريق طول يبحث عنها في المال، فريق يبحث عنها في الجاه والسلطان، فريق يبحث عنها في النساء، فريق يبحث عنها في الأبناء، فريق يبحث عنها في كثرة الأتباع. والسعادة فين؟ في البال. بل لخصها الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى رحمة الله واسعة، وده من أئمة التابعين، لما سألوا ما السعادة؟ قال: طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال. والثلاثة في إيه؟ في الصدور. معلوماتنا عنها إيه؟ صفر. صفر. كيف ننالها؟ كيف نتعامل معها؟ كيف نصل لخيرها؟ مع هذه القوى النفس والبال في ثلاث قوى السابقين: العاطفة، الفطرة، الهوى. أسماء أول مرة تعرفوها، مش كده ليه؟ أسماء مالهاش كلام في الإنجليزية. حد يعرف يجيب لي كلمة في الإنجليزية تواكب هذه الكلمات السبعة؟ الروح، القلب، النفس، البال، العاطفة، الهوى. مش موجود. ليه؟ الاسم يا اخوانا لا يوجد بدون مسمى. ما في اسم يوجد بدون مسمى. يعني قبل اختراع الزجاجة كان عندنا اسم زجاجة، ولما اخترعناها قلنا نطلق على هذه الزجاجة، ولا بعد اختراعها بحثنا لها عن اسم؟ احنا ما حضرناش اختراع الزجاجة، لكن حضرنا اختراع المحمول. جيلنا حضر اختراع المحمول، مش كده ليه؟ قبل ان يصنع المحمول كان عندنا الاسم محمول، ولا المصنع قلنا نضع عليه الاسم، ولا بعد صناعته ووجوده كمسمى بدانا نبحث عن الاسم؟ العرب سموه كم اسم؟ اسماء. بطن العرب سماه المحمول، وبطن سماه الجوال، وبطن سماه النقاش، وبطن سماه الهزاز، وبطن سماه الهدف الخلوي، وكلها اسماء لمسمى واحد. وضحت؟ يبقى ما في اسم بدون مسمى. إذا لم يعرف الناس المسمى هيألفوا الاسم؟ بل أطرف مع الدور. أحد التابعين كان أحد علماء اللغة الفحول، لكن لما بحث في اللغة العربية زهر أقوى لغة في التاريخ اللغة العربية، لا تعديلها لغة، اللغات كلها جنب اللغة العربية قلنا لا معيار. يعني أعلى لغة على وجه الأرض غير العربية كم عدد جذور كلماتها؟ أعلى لغة 14,000 جذر. أغلب لغات الأرض جذور كلمات كل لغة لا تتجاوز من 3,000 إلى 5,000 جذر. اللغة العربية وحدها فيها كم جذر؟ 80,000 جذر. القرآن لوحده جمع منها 50,000 جذر. الحافظ للقرآن كان جامع لخمس لغات. من يجري؟ ده الجذور، ده الكلمة الواحدة في اللغة العربية بنشتق منها عشرات الكلمات. كم عدد الكلمات اللغة العربية؟ قدروها بمئتي مليون كلمة، 200 مليون كلمة. المستخدم منها كم؟ 10%. نفهم اللغة العربية. فهذا العلم الجليل شايف اللغة بتموت فعايز يحييها، فكل يوم يأتي الناس بألفاظ لم يستعملوها أو نسوها ويخاطب الناس بها لغاية ما الناس تجنوا منه. كل يوم يجنوا ألفاظ عربية ومش فاهمها، وأكثر من دون منه تلميذه الصبي بتاعه خادمه كل يوم يجنوا كلمة دبش والولاد مش فاهم حاجة، فاتخذ قرار إنه يعجزه يشوف العيلة وقف عن تحت. ففي صبيحة اليوم قال يا غلام، قال نعم سيدي، قال أصقعة العتاريف؟ الولد لا فاهم أصقعة ولا فاهم العتاريف، فألف كلمة، قال له زقفينة، زقفينة. فالرجل مولع بالكلام الغريب في اللغة العربية اللي عز استعمال، فرح جدا ولما هو يجري يجيب له كلمات تقول قال يا غلام وما زقفينة؟ قال لن أخبرك عن معنى زقفينة حتى تخبر عن معنى أصقعة العتاريف. قال هذه بتلك، قال هذه بتلك، قال أصاقعة العتريف أي أصاحة الديكة، أصاقعة أصاحة والعتريف جمع عتريف العتريف الديك، أصاقعة العتريف أي أصاحة الديكة. قال له زغفيلة أي لم تصح الديكة، ما كده مش معنى حط على يعني. وصل معنى الشاهد يا أخوان بهذا إيه؟ أن هذه اللغات لغياب الوحي عنها حرمت هذه المصطلحات، ما عرفتها، وهي قوة فينا وأخطر طاقات حياتنا، أخطر طاقات فينا التي علينا يبنى الإنسان وتبنى حياته، فإن جهلناها كيف نقوم، كيف نزكيه، كيف نرتقي به، ونحن نجهل أخطر قوة عندنا. مش عايز افصل في ده، العاطفه والفطره والهوى كل دي هو في السطر. ولذلك رب العباد ميز بين ما يقع في السطر وما يقع في غيره، وبين ان صدر الانسان بكل ما فيه مقول في حق الانسان غيب لا اعلمه، فكيف اتعامل مع غيب في داخلي؟ يعني اللي حوله مخلف غيب واللي في داخل غيب. ايوه غيب. من منا يعلم ما في صدره؟ اجورنا واعمالنا مبنيه على ما في الصدر، قال تعالى. لان بعض الناس بيصرف الصدر دي كلها، بنسمع الصدر نصرف على ايه؟ على قفص الصدر. ايه اللي في القفص الصدري؟ الضلوع العضلات وداخلها الرئتين والملعوم والمريء، سلامات، هو ده آخرنا؟ يقول تعالى وليبتلي الله ما في صدوركم. إيه اللي ابتلى في الصدور؟ العضلات والضلوع ولا رئتين؟ مش القلب؟ القلب واحد من 7 قلوب. وليبتلي الله ما في صدوركم، يبقى كل هذه القوة تبتلى، ولله فيها أقدار، ولله فيها أعمال تسجل الإنسان وحاسب عليه. وليبتلي الله ما في صدوركم، ثم ميز فقال وليمحص ما في قلوبكم. فجعل الابتلاء في الصدور والتمحيص للقلوب. وفي أخرى يقول فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فجعل الشرح دي للصدور. في أخرى يقول أفمن شرح الله صدره، يبقى اللي شرح إيه؟ الأعضاء في القلوب ولا القول في الصدور السبع اللي ذكرناها؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم ذكر الله. فجعل الشرح للصدور والقساوة لإيه؟ للقلوب. يبقى ميز بين القلب والصدر. إذا ندرك من يعلم ما في الصدور؟ لا يعلم إلا الله. قال تعالى عن ذاته إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن لم يعلم الله ما في خلقنا وما خفي علينا من يعلم؟ الله. إذا أخطر قوة في حياتنا نجهلها أم نجهلها؟ كيف يقوم الإنسان نفسه بدون هذا الوحي؟ جاء القرآن يا إخواني ليتعامل مع كل هذه الغيبيات. قل أنزله الذي يعلم إيه؟ السر في السماوات والأرض. يبقى ما في صدور داخل في السر مش داخل؟ داخل يقينا. يبقى أسرار ما بداخلك وأسرار الخلق من حولك لا يعلم علمها إلا الله، فكيف تتعامل معها بدون تشريع الله؟ ألف باء، هتتعامل مع شرع الله ولا بشرع العباد؟ هقول كلمة بس خايف تسجل، والله صعبة، لكن يعني ساعات العوام دول اللي بيطلعوا بحاجات كده لو هو فاهم يطلع بالكلمة مؤثرة جدا. رجل العوام من إخواننا بتوع الجماعة الشرعية قدام، لكن الرجل بيسمع درس علم فاهم كويس قوي، فداخل اليوم المصري لا الناس بتصلي منتظرين صلاة الجمعة والخطيب متأخر ما جاش، فالناس بصوا لا شيخ فين الشيخ ما شاء الله توب جميل أبيض عمامة وعدبة، قال لك شيخ بطلع منه اطلع من الشيخ خطب رجل فاهم لكن عامي. فلم يا إخواننا بعد الحمد لله سنة على سنة على صلاة الرسول من الآخر كده شرع الله ولا شرع مشخة؟ وصلت الرسالة؟ يبقى كل شرع عدا شرع الله شرع مين؟ افهموا الباب. نضع شرع هذا أمام شرع الله؟ أين كان نظامه؟ أين كان نظامه؟ لا يعلم حقيقة الإنسان ولا الغيب الذي وجد في صدر الإنسان ولا ما حول الإنسان إلا رب الإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذا بيّن تعالى هذه الحقيقة حتى ندرك. أتانا بآية عجيبة جدا، والله لو علمها أعداء الله وعلم حقيقتها لجلدوا عليهم السيوف. وللأسف أن أمة محمد حملت الدين تجهل، لم تعيش إلا من رحم ربك. رب العباد يصف وصف دقيق أن كل هذه القوى التي في الصدور جاء القرآن بعلاج كل أمراضها وأحوالها والسمو بكل تقاضيها. وفي هذا يقول تعالى يا أيها الناس، يخاطب من؟ البشرية من أدم الخمسة. قد جاءتكم، خطاب مستمر للناس بكاف الخطاب ومن الجمع للكل، موعظة من ربكم، نفس الخطاب بكاف الخطاب ومن الجمع، وشفاء لما في الصدور وصدوركم. طب كان مفترض يقول صدور مش كده ولا ايه؟ السياق كله في الخطاب للناس مش كده ولا ايه؟ فقد جاءتكم موعظة من ربكم كمتوقع له شفاء لما في ايه؟ صدوركم. عدل ليه؟ لماذا؟ الاخوان اللي لازم يفهم احنا امام وحي، ما في حرف وضع الا وهو في قمة الاحكام. كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. تفصلت شيء يذهل، هو ده الاعجاز. كل حرف وضع مكانه لا يستقيم المعنى بغيره، استحاله، دقه رهيبه. والدارس القران تذهب فيه والله يا اخوانا، يعني سامحوني انا الفيزيون شخصيا، انا اذكر كنت عملت سلسله محاضرات في الجامعه الشرعيه في مصر، بعض شباب حضروا، فبدأت في الاعجاز في القران كده، كنت متوقع اقول ست محاضرات سبع محاضرات. فتح الله علي باكثر في الجامعه الشرعيه 200 محاضره في وجه الاعجاز. طلبوا مني في مسجد عز الله اكمل موضوع الاعجاز، فعملت 104 كمان. 304 وجوه من الاعجاز ولم اتمها. احنا امام وحي الله المنزل، لازم نفهم يعني القران. لما يقول وشفاء لما، ما دي؟ يقول لما الشطيب الانبضاض غير المعصول تفيد العموم، يعني تشمل كل ما في الصدور من امراض وشبهات وشهوات جاء القران بعلاجها. وشفاء لما في الصدور، لم يقل صدور ليه؟ لماذا؟ لان القران ما جاء لنا وحدنا ولا لاصلاحنا وحدنا، بل لاصلاح الخلق جميعا. فكل مخلوقات الله التي لها صدور وفيها قوى خفية لا تخفى على رب البرية وضع الله علاجها في القرآن الكريم. لذا عدن لم يقل في صدوركم، يبقى الأمر يخص الإنسان. قال لما في الصدور، يبقى ما في صدور الإنس، ما في صدور الجن، ما في صدور الملائكة، ما في صدور كل من له صدور من الخلق عالجه القرآن، وضع أدوية القرآن. ثم صرح في موضوع آخر المقصود بالصدور العامة دي، صرح تعالى فقال أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. يبقى المقصود بالصدور العامة هنا ايه؟ صدور الإنسان ولا صدور العالمين؟ نفهم كلها. لما يقول وشفاء لما في الصدور، يبقى ما في قوة خفية عندنا إلا وعالج أمراضها رب البرية وسمى بطاقاتها وقواها إلى أعلى درجة السماء. لذا وصف الله كتابه كله فقال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. المفسرين ماذا قالوا في ذكركم؟ قالوا فيه شرفكم، فيه سموكم، فيه رقيكم، فيه تقدمكم، فيه تحضركم، فيه تمدنكم، فيه رفعتكم، فيه علو شأنكم، فيه سمو مكانتكم. كل دي معنى ذكر. أراد الله أن يسمو الإنسان ويسمو معه كل الخلائق التي له خلقت، عشان نربط بس الموضوع ببعض. تقوى الله هذا سبيله وهذا بابه. لما يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، لكن نفسي أربط بين التقوى. طبعا الشيخ بدأ بين التقوى، اتقوا الله حق تقاته، وختم بموضوع متعلق بالتقوى، والله عليم بالمتقين. بدأ التلاوة بها وختم بها. فأنا أحببت ألا نمر عليهم الكرام عشان خلصنا آية بس اليوم، أو خدنا آية، عشنا في كنف آية. كان نفسي أشرح الآيات المتعلقة بالخلاف والاستخلاف. الآيات اللي قرأها الشيخ اليوم فيها أخطر موضوعين، كيف يعالج الخلاف في الأمة وكيف تستخلف الأمة. لكن الوقت مش هيسمح بكل هذا، فسامحوني انا يعني تعمدت ان ابدا بما بدا به الشيخ بس. جزاه الله خير. اقول له ورطنا الورطه. ها؟
سمعت
انك تشرح ايات الامام. يعني انت متعمد بقى. جزاك الله خير. اخواننا تعلموا البكر. العام الماضي كنت في مسجد في وقفين الساعه قبل الماضي، فامام المسجد كان بيقرا القران سرد، فحضرت معه فتره فكان بدأ سورة النمل الموجود، فأخذنا نفسر كل يوم ربع العشاء وربع الفجر، نفسر ربع العشاء وربع الفجر، فقطعنا مسافة الحقيقة من النمل وصلنا لغاية الأحزاب. السنة دي اشتغل على شغل ما كنت عشيها الله يكرم لك، كل اللي نفسه فيها في الصرح حتى يدخل قارئ أمي خلاص بقى. الشاهد يا إخواني ندرك هذا المعنى الخطير، نحن أمام أخطر ما عند الإنسان، هذه القوة الخفية التي أخفاها عنا رب البريه والتي لا يعلم علمها غيره ولا يملك تقويمها سواه. ولذلك رب العباد خص هذه الأمة بهذا الكم الكبير من العلوم، عز أن تراها عند غيره، عشان كده هذه المصطلحات لا نراها إلا في القرآن. وده معنى عجيب، خصت به الأمة بل خصت به البشرية بسيد الأمة. القرآن تفرد عن سائر الكتب المنزلة، كل الكتب المنزلة قلنا نزلت جملة واحدة مكتوبة، القرآن لم ينزل جملة واحدة، نزل ملج نزول مش كده ليه؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، فخص القرآن بقوله نزل، نزل لما نزل ملج، قال والكتاب الذي أنزل من قبل، يبقى كل الكتب اللي قبل كانت إيه؟ إنزال جملة واحد. يقول له طب الصربين قال إنا أنزلناك في الخلق ما إنزال. القرآن وقع له مرحلتين، انزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء وتنزيل من بيت العزة إلى الأرض، وصلت؟ لكن كل كتب نزلة انزل مرة واحدة. طب ليه نزل من أنت؟ هو ده خطورة القرآن الوحي الذي جاء منجما ليلاحق حياة الإنسان كلها دقائقها كلها ويعطي تفصيلات لا مثيل لها، بل يعني أقرب لكم الأمر بمثال بسيط جدا. عرف التاريخ كل الأمم قبلنا كانت تعلم أن نفوس البشر لا تزكو إلا بالعلم، الجهل يزكو يزكو بمعلم مش كده ليه؟ سيدنا ابراهيم لما دعا لهذه الامه مع نبي الله اسماعيل لما فرع البيت قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا المسيح المتوب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا ابعث فيهم رسولا منهم يعمل ايه؟ قال يتلى عليهم اياتك، وبعدين لا قال ويعلمهم الكتاب الحكيم ويزكيهم، فجعل العلم سابق على التزكيه، لان ما يعرف احد في التاريخ تزكية إلا وسبيلها العلم. في التاريخ كله العلم والتزكية، لذلك لما تحدث القرآن عن الأمة السابقة خص العلماء، أو لم يكن لهم آية أن يعلمهم بنو إسرائيل، لا علماء بنو إسرائيل خص عليهم. القرآن لما نزل واستجيب الدعوة سيدنا إبراهيم ولم يبعث من ذريته ولد اسماعيل نبي الا خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، ما بعث نبي. طب الفتره دي كلها كانوا عايشين ازاي؟ ظلوا على العرب فيهم ثبات، انقنع بالحق صعب ان يرجع منه، غير العجم التقلب عندهم سريع جدا، ولكثره امراضهم كثرت فيهم النبوات، فكثره النبوات ليست بشاره لكنها نذاره لكثرة تقلبهم، فاحتاجوا لعدد كبير من الأطباء المعالجين الأنبياء والرسل. أمة العرب ظلت على دين إبراهيم وإسماعيل من زمان نبي الله إبراهيم وإسماعيل إلى قبل بعثة سيد المرسلين بمئة عام فقط. أول تغيير طرأ على يد مجرم اسمه عمرو بن لحي، لكن كان مرغوب، شاعر بارع، خطيب بارع، قصاص بارع، إعلامي متقن، إعلام على أعلى مستوى، سري جدا، كريم جدا، سخي جدا، سخاءه كسر عيوب الناس. لما سافر بلاد الشام وجاءهم بالأصنام عبد الأصنام لما أحل لهم المحرم أطاعوه. وكان هذا الانقلاب اللي حصل في جزيرة العرب على يد عمرو بن الحي قبل بعثة النبي 100 عام صلى الله عليه وسلم فقط. وصلت؟ لكن لما جاء النبي وجاءت إجابة الله على دعاء سيدنا إبراهيم وإسماعيل ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فجعل العلم السابق على التزكية. لما جاءت الإجابة قدم الله في حق النبي التزكية على العلم، وجاءت الإجابة في ثلاث مواضع: في سورة البقرة كما أخلها الأهل، لكن نبدأ بعد عبارات: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعني مش بيزكي أهل العلم، لا، ده بيزكي أضل الخلق، أسوأ الخلق، قبل العلم قبل العلم. والمرة الثانية وصف حاله مرة أخرى، بل مرتين في الآية، قال: هو الذي بعث في الأميين، سماهم أميين، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. خلي بالك، فعايز يصف الأمة إنها وصلت قبل البعثة لقمة الانسفاج، لأسفل الدركات، اللي الأسفل يبقى دركات والأعلى درجة، بلغوا أسفل الدركات، أسفل سافلين. إزاي نأخذ واحد من أسفل سافلين ونجعله في أعلى عليين؟ عشان تعمل عملية مع واحد حيجننك، فكيف تفعل ذلك مع أمة؟ مش واحد، أمة. تحول أمة من قمة الأممية والضلال والظلم لقمة العدل والحكمة والسمو. مسألة خطيرة جدا. الآية الثالثة جاءت في سورة البقرة: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا، قال: ويزكيكم ويعلمكم كتاب الحكمة، وأعطى زيادة قال: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وهذه منها ما في الصدور، منها ما لم تكن تعلم، وجعلها على به منا، فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم. بل من أول آية نزلت قال: اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى جاءنا بعلم من علومه تعالى، لا سبيل إليها إلا من خلال الوحي، ما في سبيل ثاني، ما في سبيل ثاني. إذا ندرك نحن أمام قضية خطيرة جدا. العليم الخبير يأتينا بعلم العلوم ليجعل من الأم منا أمة، ثم نفكر في طريق غير طريقه ومنهج غير منهجه وتشريع غير تشريعه. كارثة كبيرة جدا جدا، وجرائم بتركيب البشرية لا حد لها ولا نهاية في حق نفسها وفي حق الخلق من حولها. احنا قلنا أمة صنعها العليم على وحي ومنهجه، صناعة ربانية خاصة خاصة. لذا قلت ذلك اللي سمعناها: كنتم خير ايه؟ أمة ولا أفراد؟ أمة. وبعدين يعني أخرجت، لماذا قال أخرجت ولم يقل خرجت؟ الفعل اللي نوعه ايه؟ ها؟ ايه بعد كل كلمة دي ما مبنيش المجهول، لكن الأدب مع الله يقتضي أن نقول فعل مبني على ما لم يسمى فاعله، لأن الفعل هو الله اللي أخرج هذه الأمة ربها. ما ينفعش يكون مجهول، مجهول تجي في حقنا احنا أبو جهل ماشي، لكن في حق الله نقول فعل مبني على ما لم يسمى فاعله. واضح المعنى؟ أخرجت قل للناس، وكأن هذه الأمة صنعت صناعة ربانية خاصة لتغيير البشرية كافة. بل تفيد العالمين. هذا معنى خطير جدا. كيف نصل؟ لأن نكون أمة تقود العالم بأسره، إنس وجن وملائكة وغيرها، إلى أسمى مراتب السمو عند ربها. وهذا موضع التقوى. إذا قال اتقوا الله حق تقاتل، مش أي تقوى. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموت إلا على هذا الوحي، على هذا الدين، لا على غيره. يعني يلزمكم دوام التقوى إلى آخر نفس في حياتكم. هذا معنى قلت الأمة مطالبة أن ترتقي بنفسها من خلال وحي ربها الذي لا يرتقي بها غيره، ومطالبة أن ترتقي ببشرية كلها من حولها، بل وكل العوالم. إذا ندرك هذا المعنى، إذا قدم الله التزكية على العبد، لأن الله أودد من الخصائص ومن الآداب ومن الأحكام ومن الشرائع ما يجعل الأمي أمة رغم أميته. فإن كان الأمي أمة يبقى العالم إيه؟ حدث ولا حرج، حاجة تانية خالص، أمم لوحده. فأقل أفراد الأمة أمة. بل صرح تعالى، قال تعالى إن إبراهيم كان إيه؟ يبقى كان فرد ولا كان أمة؟ أمة تعبانة كحيانة زي أمتنا الآن؟ أبدا. قال وإبراهيم الذي وفى، وفى أن أعطى بزيادة كمان، يبقى أمة سمت وأعطت بزيادة. وأمرنا أن نجعله لنا قدوة. قدوة يعني نفعل فعلا، ونقول نتفرج عليه نفعل فعلا. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. قال هذا الكلام من فراغ ليبين تعالى أن هذه الأمة أمة طولبت أن يتحول كل فرد فيها لأمة واحدة، يعطي عطاء أمة ويعطي عطاء أمة وافية، يعطي بزيادة. والسبيل هذا المنهج، إزاي تزكو كل طاقاتك حتى تعطي عطاء لا حد له. طبعا سامحوني أو سامحوني، كل دي إجماليات تحتها كلها تفصيلات، ليس هذا هو التفصيل. احنا جايين محاضرة، ما ينفعش نفصل بسط أكثر من ذلك. واضح المعنى؟ وإلا فبطاقة القلب وحدها ممكن تشعرها بأم، بطاقة النفس وحدها إن زكت تصبح أم، بطاقة البال تصبح أمة، أي طاقة وغيرها من الطاقات. يعني القرآن ما اكتفاش بالطاقات الموجودة في الصدر بس، لا ده حتى الطاقات المادية جاء بأحكام تجعل من بصر الإنسان لو أحسن استخدامه أمة، ومن سمعه أمة، ومن خياله أمة. بل وفوق هذا حتى الأمور المتفرقة بين العباد والمختلفة بين العباد جعل لكل واحد في موضع تميزه أمة موهبته. وجاء القرآن ليعلمنا كيف نستفيد بموهبة كل موهوب، فنجعل من خلالها من الأمية أمة. فسبيل الوصول للأمية دي أو للأمية ليس سبيل واحد، بسبب أوجد القرآن وطرق، إن استخدم سبيلها طريقة أو طريقين أصبح أمة، فكيف لو استخدمها كلها؟ وضح المعنى الخطير ده. أن سامحوني أخوان في الإجمال، لكن أحببت أن أخذ المعاني حتى ننتبه، لأن هذا العلم علم ما في الصدور وعلم في القلوب أخطر علوم الدين، وغيبت عن حياة الناس. عز أن تجد كلية تدرس علم القلوب ولا مدرسة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وعلم القلوب هو أصل العلوم، فلا قيمة لفقه فقيه إن كان فاسد القلب، ولا قيمة لمن جمع القرآن علما وتفسيرا إذا كان فاسد القلب، ولا قيمة لمن جمع الحديث نصا رواية ودراية وشرحا وتفصيلا إن كان في صدق القلب. قضية في منتهى الخطورة، بل كان هم الصحابة الأكبر فيه، وما عد العالم عالم إلا إذا برع في هذا العلم. الحسن البصري لما دخل على رجل يقول له يعني حدثني العالم الفلاني، قال أتعرف العالم؟ قال من العالم؟ قال الذي لا يورثه علمه خشية لله ليس بعالم، إلا لا يعرف طريق إصلاح القلوب ليس بعالم، ما كان عنده علم، إنما العلم الخشية. والنبي يحدث عن هذا فيقول صلى الله عليه وسلم: ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم؟ أول علم يرفع الأم. قالوا بلى رجل ورد الدرويتين رواية، قال علم الفرائض المريض، والرواية الثانية قال: ألا هل أدلكم على أول ما يرفع من العلم؟ قال بلى رسول الله. قال: أنك تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم رجلا واحدا لله خاشعا. يقول القيم: فهو أول العلوم رفعا وغيره، علم القلوب، علم القلوب اللي عليه تبنى الأحكام أصلا والحال أصلا والموازين أصلا. ولذلك كان شغل النبي الشاغل أكثر ما تضرع النبي لله فيه هذا الجانب. تقول: ألصق الناس به أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين، تقول: كان جل دعاء النبي، معنى جله يعني أكثر ما يدعو يا رب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ما كان يشغل باله شيء ولا همه شيء كما يشغله حال القلب، كما يشغله حال القلب. إزاي نصلح القلب؟ مع كل عمل، مع كل قول، مع كل حال، أخطر قضية والناس عنها في غفلة خالص، أخطر قضية، ثقل الموازين كله عليها. قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بعمل سليم، عمل صحيح أبدا، قول سديد أبدا. فجعل الثقل الحقيقي في الموازين ثقل القلوب. إبراهيم الأمة عليه السلام اللي أعطى عطاء أم وافية، لما مدحه ربه ما مدحه إلا بقلبه، قال: إذ جاء ربه بعمل أمة أبدا، قال: إذ جاء ربه بقلب سليم. فسلامة قلبه هي منشأ كونه أمة ومنشأ كونه يوفي، فلن يوفي إلا من سلم قلبه. ولذلك قلنا عمل قليل مع قلب سليم تسقط به الموازين، وعمل عظيم مع قلب مريض أو قاسي تخف به الموازين. ولذا يقول السلف: رب عمل صغير عظمته النية وسلامة القلب، ورب عمل عظيم أفسدته النية وصلاح فساد القلب. والسنة تبين هذا، رب عمل عظيم أفسده فساد القلب. حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه، وسعد بن المسيب إمام التابعين بالنزاع وزوجة بنت أبو هريرة، يحدث عن حمام أبي هريرة، فيقول: قلت لأبي هريرة: حدثني حديثا سمعته من رسول الله وحفظته عندي. فقال أبو هريرة: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته عندي ولم يكن معنا أحد ضده، فنشغ أغمي عليه، أغمي على أبي هريرة قبل الحدث. يقول سعيد: فلما أفاق قال وهو يبكي: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته وعيده ولم يكن معنا أحد من الله، فأغمي عليه ثانيا. فلما أفاق قال حديثا وهو يبكي: حديثا سمعته من رسول الله وحفظته وعيده ولم يكن معنا أحد من الله، ثم أغمي عليه ثالثا وطالت الإغماء. يقول سعيد: حتى ظننت أنه قبض قبل أن حدث الحديث. قال: فلما أفاق قال وهو يبكي: حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظته ووعيته ولم يكن معنا أحد إلا الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: شهيد، شهيد ومنفق مجاهد بماله، وقارئ للقرآن أو مصلي. أعظم العبادات الشهادة في سبيل الله، الجهاد بنفسه، الجهاد بالمال، العبادة، الصلاة وقراءة القرآن. في أجل من هذه العبادة؟ قال: يؤتى بالشهيد. فيقول له تعالى: أنعمت عليك بكذا وكذا، فيقول: نعم. فماذا صنعت فيها؟ يقول: يا رب جهدت في سبيلك حتى استشهد. فيقول تعالى: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال شجاعا. أين قلبك عند العمل؟ عند طلب الشهادة؟ قلب فدي هو فدي جاهد باسمه، وقلبه يؤمل في حديث الناس عنه، لا في ضرر، لا في رضا رب. إنما فعلت ذلك ليقال شجاعا وقد قيل. اللي ابتغيته حصل وأعطيناه لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيؤخذ ويسحب في النار. شهيد وأول من تسحب في النار. يؤتى بالمنفق المجاهد بماله، فيقول له تعالى: أنعمت عليك بكذا وكذا، فيريه نعمة. ماذا صنعت فيها؟ يقول: يا ربي أنفقت مالي سرا وعلانيا. انتقام ربك، يقول تعالى: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال كريما أو شجاعا جوادا وقد قيل. فيأخذ يسحب في النار، ويؤتى بقارئ القرآن المصلي، فيقول تعالى له: أنعمت عليك بكذا وكذا، فيريه نعمة. ماذا صنعت فيها؟ يقول: يا ربي قمت بكتابك آناء الليل وأطراف النهار ابتغاء مرضاتك. يعني قوام ليل، تلا القرآن الليل والنهار. يقول تعالى: كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئا أو مصليا وقد قيل. فيؤخذ ويسحب في النار. في أجل من هذه الأعمال أعمال بفساد القلب، أين صار صاحبها؟ أول من تسعى به النار. والعكس، رب عمل صغير عظمه صالح القلب. وفي هذا حديث البطاقة، حديث الشتور بحديث البطاقة. يا حديث البطاقة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجل يوم القيامة فينصب له النساء، فيفرد له 99 سجل. السجل مد بصر، يبقى كم كتاب؟ 99 كتاب. طول الكتاب مد بصر 7-8 كيلو، في 99 يوصل كام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيها حسنة واحدة. 99 سجل، والسجل مد بصره يعني 700 كيلو، كلها سيئات. فيقول تعالى: يا عبدي لا يظلم أحد عندي، إن لك عندنا بطاقة. عشان كده سمح حديث بطاقة يعني كرت صغير كده، ورقة، قصاصة ورق. فالنبي يقول: فيقول عبد محاسب: وما تصنع البطاقة؟ البطاقة اللي تروح فين؟ في 700 كيلو دول. وما تصنع بطاقة؟ قال: فيقول له تعالى: يا ملائكتي، وماذا بالبطاقة ليطلعه على فضله؟ يقولون: ربنا فيها أنه قال يوما من قلبه، مش من لسانه بس، قال يوما من إيه؟ خلي بالكم، هو ده عمل القلب. قال يوما من قلبه: لا إله إلا الله. قال: زنه بعمله، زنوها بعمله، ضعه في الكف وفي المزاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فطاشت بالسجلات، فلا يثقل مع اسم الله شيء. يبقى ذكر الله من قلبك لا يزن عمل. فرب عمل صغير عظمه سلامة القلب، ورب عمل أفسده سلامة القلب فساد القلب، ورب عمل صغير عظمه سلامة القلب. وكلنا نحفظ، كلهم حافظين حديث سبعة من ظل هنا وظل، حافظين مش حافظين؟ منهم إمام عادل، لكي ينال هذه المنزلة يوم القيامة مطلوب أن يعدل بين الناس جميعا، يقسم بالسوء ويعدل بين الرعية. كم يكابد إمام رئيس دولة يحكم 20-30 مليون من آدم لكي يعدل بين الجميع ولا يظلم واحد؟ كم يكابد حتى ينال منزلة أن يظل بظل الله يوم الظل على ظل؟ ومعه في نفس المنزلة قال شاب نشأ في طاعة الله، يعني من بلوغه إلى مشيبه لم تغالبه شهوة ولم تكن له صبر. كم يكابد فترة القوة والعفوان؟ ويجعل مع هذا في نفس المنزل ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كم يستغرق الذكر منه؟ ثواني، لحظات، يأخذ بها منزلة إمام عادل عادل شاب تائب. طبعا نحن فاهمين الحديث غلط. ايه معنى فاضت عيناه؟ زي بعض اخونا يقول لك يا عم الشيخ هي ركعتين ودمعتين وخلاص هتعدي بقى، هنخش في السبعة، ركعتين ودمعتين، سلامات سلامات. الحديث قال فدمعت عيناه ولا فاضت؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح الحديث: والدمع يجري في المآقي على حسب حال القلب صحة وسقى. فالقلب القاسي لا تدمع معه عين نهائي، لا آيات قرآن يتأثر فيه، ولا حتى لو أحدث الله له آيات كونية يتأثر فيه، والقرآن نص على هذا. قال الله تعالى: كذلك نسلكه القرآن في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. أمثالهم كلهم زيهم نفس النوعية، بس ألا وزاد، يبقى ده عدم تأثير القرآن بالكلية عليه. ثم أضاف قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قد مشغولون. فلا أتكى القرآن يتأثر ولا أتكى ولا تأثر. وقال تعالى عنهم في موضع آخر: ومنهم يستمعون إليك، إلى رسول شخصيا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. مع سماعهم للقرآن من سيد الأنام ما أثر فيه القرآن، وصلت؟ ومنهم يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، بس ألا وإن يروا كل آية أي كونية لا يؤمن، فلا كونية ولا قرآنية. قاسي القلب من أين تدمع عينه؟ لا يعرف الدمع من عينه سبيل. مريض القلب، ودي المرتبة الأقل من قاسي، يبقى النوع الأول اللي قاسي القلب ومات، لا تفسير لا في القرآن ولا آيات الأكوان على هذا الإنسان. مريض القلب كما قال السلف تدمع إحدى عينيه، لما تأثر بآية كونية أو قرآنية تلاقي عين واحدة تدمع والثانية تتحدث. أول ما تلاقي عين واحدة دمعت يبقى يعرف إنك أنت إيه؟ مريض البعيد. وصلت؟ يبقى دخل في الحديث وسمت به. ها؟ ركعتين ودمعتين؟ ما ينفعش، ما دمعتين بس طلع من واحدة. ده مريض القلب. حتى لو في بداية السلامة تدمع عيناه، تدمع الدين، لكن دمع دمعتين، لكن فاض الدين كما يخيط ماء النهر فيتجاوز الشواطئ اللي تحوله. فاضت يعني خرجت الدموع بكثافة عالية جدا حتى أغرقته. هذه لا تتحقق إلا حال سلامة القلب. لو وافق قلب الإنسان لحظة سلامة عاش فيها مع الآيات فاضت فيها دمعاته استحق منزلة الإمام عادل والشاب الثاني. معنى خطير جدا جدا، الصحابة كلهم كانوا كذلك. أبو بكر الصديق أخوانا كان تحاله على الدوام مش مرة بساعة. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة في مرض النبي الأخير قال أمر أبو بكر فليصلي بالناس، اعتذرت بإيه؟ قالت يا رسول الله هل أمرت عمر؟ إن أبا بكر رجل أسيف. يعني أسيف؟ يعني قلب منكسر لله انكسارة عجيبة جدا جدا جدا. إن أبا بكر رجل أسيف لا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة بكائه، كان دمه لا يجف لسلامة قلبه. حتى عمر الشديد عندنا كان قمة الرقة مع رب. يقول عبد الله بن عمر كان لعمر مجار للدمع في خديه يراها كل ناظر. مع كثرة الدموع، الدموع حفرت أخديد في خد عمر. احنا فين بقى؟ اذا ندرك نحن يا اخواني امام قضية اخطر قضية في الأمة، قضية القلوب. التقوى ثمرة من ثمرات عمل القلوب، ثمرة ولا يعطيها الله لقلب فاسد. لذا قال تعالى عن التقوى بين انها ثمرة رب عباد يلزمها لقلب من شاء العباد، لكن الله بين أن من أهل لها أهداها له. فقال تعالى عن الصحابة الأوائل اللي حضروا الحديبة، ألف من الصحابة كلهم بشر من النبي. الحديبة عن كم يا إخوانا؟ 6 بعد الهجرة. بعضهم كان عمره في الإسلام كان 19 عام. ما استحقوا هذه المنحة إلا بعد هذه المدة. يقول تعالى جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية، حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم. خلي بالكم ألزمهم، يبقى دي منحة ربنا اللي يدفعها كيف شاء في قلب من شاء. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليم. يبقى يلزم التقوى رب العباد لقلب لا يستاهلها، لقلب مريض، لقلب قاسي ميت. اذا لما يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته، من يتقي؟ من سلم قلبه. انا ربطت هذا الربط الشديد بس السريع جدا المختصر جدا حتى ندرك حقيقة موضوع التقوى، لكن الأمر كله يحتاج لتفصيلات، وأنا أسف إني يعني سرحت بكم بعيدا وأخذت منكم وقتا طويلا. أكتفي بهذا القدر الليلة، وأسأل الله عز وجل أن ربنا ينفعنا لكم بما سمعنا، وأن يعلم لكم ما فعلنا، اللهم فعل ما علمتنا، اللهم زدنا علما. أسأل الله تعالى وألح على الله، لأن قضية التزكية وسلامة القلوب وسلامة النفوس وسلامة البال وسلامة طاقاتنا الصدرية وطاقاتنا الظاهرة، كل هذه المعاني يا إخواني أخطر قضايا في حياة الأمة. وللأسف الشديد ما أخر الأمة إلا إهمالها لها. أنا شفت هذه المعاني حتى أضع عينيكم على الداء والدواء. فداؤنا فساد قلوبنا ودوامنا في ربك وفي هدي نبينا. وأختم بهذه لأن القرآن له هذا الأثر على تلك القلوب، والسنة مثله. السلف عرفوا هذا، فكل واحد منهم جعل لنفسه كل يوم ورد من كتاب الله ورد من سنة رسولنا. احنا كلنا اتجهنا لاتجاه واحد بس، ورد قرآني، وعز منا من يجعل لنفسه ورد نبوي. الوحي مش واحد اخوان، وحي. قال صلى الله عليه وسلم اوتيت القران ومثله معه، السنه ومثله، فان كان القران احكم فالسنه احكمت. كتابة محكمة آياته والسنة أحكم كلماته. إن كانت كلمات القرآن جامعة لمعاني ضخمة جدا مع قلتها، السنة كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم، جوامع الكلم. إن كانت السنة فصل فكل قولة قالها النبي فصل، إن كان القرآن حق فكل قول قاله النبي حق، لأنه لا ينطق عن الهوى، نص القرآن وما ينطق عن الهوى، ما في كلمة قالها من هواه، لكن من ألفه ليائه كل كلمة قالها من زبعس إلى آخر ربه كلها واحد. مش كلامه بس، حتى أفعاله وأحواله وإقراراته ما رآه أو سمعه وأقره يقينا واحد. ولذا قال تعالى بعدها: وما ينطق عن الهوى، ثم عقب فقال: إن هو بكل مصادر عنه، مصادر عنه، إن هو إلا وحي يوحى. ثم مدح علمه ومعلمه فقال: علمه شديد القوى. بل سمى رب العباد كل ما صدر عنه حكمة. قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله إيه؟ والحكمة، الآية التي سمعناها. ويعلمهم الكتاب والحكمة. يبقى علمنا الكتاب، والكتاب معروف، علمنا الحكمة. وزي ما القرآن حق، كل قول قاله النبي حق. يقول عبد الله بن عمرو العاص: نهينا في صدر الإسلام أن نكتب السنة خشية أن تلتمس القرآن، فلما أمنا على القرآن قلت: يا رسول الله، أكتب عنك ما تقول؟ قال: اكتب، فوالله لا يقول هذا إلا حق. إذا ندرك السبيل، العلاج في أن احنا نعيش مع القرآن فهما، نعيش مع السنة تدبرا، ولا مصدر لنا آخر. كل حتى الأصول التي بنيت على الأحكام مأخوذة من كتاب السنة، الإجماع مأخوذ من كتاب السنة، القياس مأخوذ من كتاب السنة، كل الإجزاءات مأخوذة من كتاب السنة، لكن الأصل الأصيل الذي لا خلاف عليه نص الكتاب ونص السنة. فالدين قال الله قال رسوله، ولا دين في غيره، لا دين في غيره. ليس معنى أنا مسلم يبقى لا يصدر عني إلا إسلام، إحنا عايشين في وهم كبير، ما دمنا مسلمين يبقى إحنا بنعمله ده إسلام، لا، ده اسمه بطاطا، ضياع. ما يصدر عنك إلا ما يكون عندك فيه نص فهو أكذوبة. قال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم، معك نص أم على الله تفترون؟ الذي ليس معه نص على فعل نفعله يبقى هو مفتر، ليس له وصف آخر. الله أذن لكم، معكم إذن وأمر منه، أم على الله تفترون؟ ما في ثالث. إذا ندرك المعنى خطير جدا يا إخوان، وإحنا عايزين نصحح ديننا، وأنتوا عايشين في بلاد يعني القليل منكم بيسمع دين، عايزين نجتهد على الأقل مع زوجاتكم وأولادكم، كل بيت على الأقل كل يوم تصبر لكم ساعة قراءة في القرآن وفهمه وشرحه، قراءة في السنة وشرحها. لو كل يوم هنقرأ 10 آيات مع تفسيرهم في سنة وثمانية أشهر نجمع اللوائد القرآن كله. لو كل يوم هناخد صفحة من كتب السنة، كتاب زيارة الصالحين ما يخش معانا شهر ثلاثة. البخاري نفسه 4000 حديث هاخد كم يوم؟ أيام، هتقرأهم كله. فعودوا نفوسكم هذا المعنى واجعلوا هذا منهج لحياتكم. على الأقل كل يوم بدل ما تقعدوا ساعة كل واحد ماسك النت وشغال عليه والمقاطع واليوتيوب والفيسبوك وتويتر، عايزين التويتر رباني، نص الكتاب مع شرحه ونص السنة مع شرحه. تقدروا تنفذوا كلام قلنا عشان تصحح مسيرتكم وتصحح قلوبكم وتصحح حال نسائكم وأبنائكم. وبعد خلي بالك، ما عملتش كده أنت أول من يدني الشوك. هتزرع شوك هطلع لك عنصر، مش هطلع ثمر. ماشي؟ أبيت تعلم مراتك إن شاء الله بعد شوية تجيب لك البوليس وتدخل بيتك، وأولادك كذلك. فاتقوا الله في أنفسكم واتقوا الله في أولادكم. أكتفي بهذا القدر، أسأل الله يتقبل منكم وأن يصلح شأننا وشأنكم، وشأن نساءنا ونساءكم، وشأن أبنائنا. أسأل أن نحفظ أولادهم أولادنا أولاد المسلمين جميعا بحفظهم وأنك لهم بعنايتهم وأن لا يجعل للمفسدين عليهم سبيل. أسأل الله أن لا يجعل المفسدين عليهم سبيل. احرصوا على أولادكم، حافظوا على أولادكم، اجمعوهم على كتاب ربكم وسنة نبيكم، ابنوا لهم مدارس إسلامية، حتى لو تضحوا بجزء من أموالكم لا تتركوهم يربيهم لكم غيركم ممن الذين لا فيضلوا ويتمردوا عليكم. من منكم يقبل ان بنته تبقى جاهرة؟ من منكم يقبل ان ابنه يبقى كافر ويشق امام عينيه الى نار جهنم؟ انا سقت هذه المعاني حتى اكون بلغت ونصحت، هذه امانه في عنقي احببت ان ابينها لاخواني. فانا يعني قلبي يتفطر على اولاد المسلمين، اولادي اولادكم اولادي، انا اب وجد وعشنا حياتنا نسعى لانقاذ اولاد المسلمين، ننظر امام اعيننا نرى اولاد المسلمين يهلك ويفسد في الغربة في غيرها. فاتقوا الله في انفسكم واجتهدوا، الى كل مسجد يبنى بجواره مدرسه واولاد المسلمين يجتمعوا في درس المسلمين ويربوا على ايدي من ينسخ في دينهم وملتهم حتى لا يفسد عليهم دينهم ولا يخرب عليهم دنياهم واخرتهم. اسال الله تعالى مره اخرى ان يحفظ لي واياكم ونساءكم واولادكم وبناتكم بحفظه. اللهم احفظ اولاد المسلمين في هذه البلاد وفي كل بلاد المسلمين وفي كل بلاد الارض يا رب العالمين. اللهم احفظ اولاد اخواننا المغتربين جميعا بحفظك وتلاهم بعنايتك وحرصهم بعينك التي لا تلام. اللهم تولى امرهم ولا تتخلى عنهم. اللهم هيئ لهم البيئه الصالحه والصحبه الصالحه. اللهم اعنهم على طاعتك. اللهم الهمهم رشدهم. اللهم الهمهم اباءهم وامهاتهم رشدهم. اللهم قيم شر انفسهم وقيم شر كل ذي شر من حولهم يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وسلم. واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اي اسئله؟ السلام عليكم. شاكرين جدا فضل الشيخ، شاكرين لاخواننا المسؤولين في الاداره ان اتحتم لنا هذه الفرصه حتى نلتقي باخواننا. السلام عليكم. واشكر اخواننا على صبرهم علينا. اشكركم جميعا على صبركم علينا وتحملكم الدروس، وخاصه اخواننا اللي بيلفوا ورايا في من محاضره لمحاضره. اسال الله ان يتقبل منكم. السلام عليكم. Thank you.